الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل ما ذكره الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في الاعتصام والرد على ما تعلق به أهل الأهواء من استحسان بعض البدع من خلال ما يسمى بالمصلحة المرسلة والاستحسان. قال: والتاسع ما تقدم أولا من أن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة ولا تقدير مدة اللبث ولا تقدير الماء المستعمل، والأصل في هذا المنع إلا أنهم أجازوه لا لما قال المحتجون على البدع بل لأمر آخر هو من هذا القبيل الذي ليس بخارج عن الأدلة. فأما تقدير العوض فالعرف هو الذي قدره فلا حاجة إلى التقدير، وأما مدة اللبث وقدر الماء المستعمل فإن لم يكن ذلك مقدرا بالعرف أيضا فإنه يسقط للضرورة إليه، وذلك لقاعدة فقهية وهي أن نفي جميع الغرر في العقود لا يقدر عليه، وهو يضيق أبواب المعاملات ويحسم أبواب المعاوضات. كما تعلمون أكرمكم الله إن مسألة الحمام هذا كان في الصدر الأولي، وهو أن يبني رجل مبنى معينا ويضع فيه ما يلزم للاستحمام والاغتسال ونظافة البدن وتسخين الماء وغير ذلك. فكان الرجل يدخل وكانت هناك حمامات للرجال وحمامات للنساء، وكان الرجل يدخل يستعمل الماء الساخن والأشنان وغيرها، ومسألة مكثه في الحمام وقدر استعمال الماء الذي يستخدمه إلى غير ذلك، هذه كلها أمور تقديرها على وجه التمام والكمال فيه شيء من الصعوبة. ففي هذه الحالة وضع كان هناك تساهل بين الناس، يأتي الرجل السمين ويستخدم مالا كثيرا، ويأتي الرجل النحيل أو الضعيف إلى غير ذلك، وربما يدخل الرجل الموسوس فيستخدم من الماء الكثير. فهنا يقول أن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة ولا تقدير مدة اللبث ولا تقدير الماء المستعمل، والأصل في هذا المنع، يعني الأصل منع تقدير هذه الأشياء، إلا أنهم أجازوهم لا لما قال المحتجون على البدع بل لأمر آخر هو من هذا القبيل الذي ليس بخارج عن الأدلة. فأما تقدير العوض فالعرف هو الذي قدره فلا حاجة إلى التقدير، وأما مدة اللبث وقدر الماء المستعمل فإن لم يكن ذلك مقدرا بالعرف أيضا فإنه يسقط للضرورة إليه، وذلك لقاعدة فقهية وهي أن نفي جميع الغرر في العقود لا يقدر عليه. نعم، يعني أنا عندي شيء أبيعه، الشرع المطهر أمرني ألا أكذب ولا أكتم عيبا ولا أغرر بالمشتري. وقلنا قبل ذلك أن الحرمة في البيوع تأتي من كم وجه؟ الجهالة، وإيه تاني يا محمد؟ الجهالة والغرر والربا. أنا على قدر استطاعتي حاولت ألا أقع في واحدة من الثلاث، ولكن بالنسبة للغرر أتمكن أنا بحدود إمكانياتي أن أنفي جميع الغرر عن المبيع، هذا عزيز، بل ممكن يوجد شيء من الغرر ولكن أنا أعده يسيرا أو خفي علي. أدي معنى كلمة نفي جميع الغرر في العقود لا يقدر عليه، وهو يضيق أبواب المعاملات. نعم، يعني إذا اشترطنا لا يوجد أي غرر البتة قل أن يتعامل رجل مع رجل ويحسم أبواب المعاوضات. يقول: ونفي الغرر إنما يطلب تكميلا ورفعا، انتبه، لما عسى أن يقع من نزاع، فهو من الأمور المكملة، والتكميلات إذا أفضى اعتبارها إلى إبطال المكملات سقطت جملة تحصيلا للمهم حسب ما تبين في الأصول. فوجب أن يسامح في بعض أنواع الغرر التي لا ينفك عنها إذ يشق طلب الانفكاك عنها فسومح المكلف بيسير الغرر لضيق الاحتراز مع تفاهة ما يحصل من الغرر، ولم يسامح في كثير إذ ليس في محل الضرورة ولعظيم ما يترتب عليه من الخطر، لكن الفرق بين القليل والكثير غير منصوص عليه في جميع الأمور، وإنما نهى عن بعض أنواعه مما يعظم فيه الغرر فجعلت أصولا يقاس عليها غيرها، فصار القليل أصلا في عدم اعتبار في الجواز، وصار الكثير أصلا في المنع، ودار في الأصلين فروع تجاذب العلماء النظر فيها، فإذا قل الغرر وسهل الأمر وقل النزاع ومست الحاجة إلى المسامحة فلا بد من القول بها، ومن هذا القبيل مسألة التقدير في ماء الحمام ومدة اللبث. يعني بالضبط إيه؟ أنا رجل عندي أرض ومزروعة طماطم، واخد بالك، وجمعت الطماطم وجمعتها في ما يسمى بالأقفاص، كويس، وأمرت من يضعها في الأقفاص أن كل واحدة فيها شيء من العطب يركله. العطب هذا وجهة النظر فيه تتفاوت، ولا واحدة؟ زي بالضبط البرتقال ومحطات الفرز، توجد بعض الأشياء البسيطة الهينة يتسامح فيها وإن كانت في أصلها من الغرر، أما أنني أقف على كل واحدة مهما كان الغرر يسيرا وتافها كما قال هنا، وأقول هذا غرر يبطل البيع وأرجع على البائع بكذا، لا، هذا ليس من دين الله. يبقى يتفاوت في ذلك تماما، يعني طبيب بيفحص مريض وفي أمور معينة، ولكن في شيء معين خطاه الطبيب، هذا لا شيء فيه مطلقا. كذلك من هذا القبيل مسألة حجم الماء الذي يستخدمه في الحمام ومدة لبثه. قال العلماء: ولقد بالغ مالك رحمه الله في هذا الباب وأمعن فيه، فجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وإن كان لا ينضبط مقدار أكله ليسار أمره وخفة خطبته، وعدم المشاحة، وفرق بين تطرق يسير الغرر إلى الأجل فأجازه وبين تطرقه للثمن فمنعه. فقال: يجوز للإنسان أن يشتري سلعة إلى الحصاد أو إلى الجذاذ، وإن كان اليوم بعينه لا ينضبط، ولو باع سلعة بدرهم أو ما يقاربه لم يجز، والسبب في التفرقة أن المضايقة في تعيين الأثمان وتقديرها ليست في العرف كالمضايقة في الأجل، إذ قد يسامح البائع في التقاضي الأيام ولا يسامح في مقدار الثمن على حال. نعيد هذه الفقرة لأهميتها. يقول: ولقد بالغ مالك رحمه الله في هذا الباب وأمعن فيه، فجوز أن يستأجر الأجير بطعامه كما قال ربنا عز وجل: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. يبقى هنا أجرهم عشر حجج ولم يبين له العمل، بل حدد الزمن فقط، واخد بالك، وجاء هذا في القرآن في معرض الإقرار وليس في معرض الإنكار. وعليه جوز العلماء أن يستأجر الرجل الأجير، يقول له تعال اشتغل عندي ساعتين، طيب الأجر، كل واشرب، وهو لا يعلم مقدار طعامه ولا مقدار شرابه، مع أن الأصل في الإجارة معرفة العمل ومعرفة الأجر وكذلك المدة. ومن هذا الباب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكأني أشرت إليكم إلى هذا الأمر قبل ذلك، لما أراد أن يتكلم عن موضوع المزارعة، وهي أن يدفع الرجل إلى الرجل أرضا يقوم بزراعتها نظير مبلغ من المال، فكثير من الناس قالوا أن هذه المزارعة باطلة لأنها من باب الإجارة، والصواب كما قال شيخ الإسلام أنها من باب المشاركة وليست من باب الإجارة. فهنا يقول: وإن كان لا ينضبط مقدار أكله ليسار أمره وخفة ما عندكم خطبه وخفة خطبه وعدم المشاحة، وفرق بين تطرق يسير الغرر، انتبه، إلى الأجل فأجازه، وبين تطرقه للثمن فمنعه. فقال: يجوز للإنسان أن يشتري سلعة إلى الحصاد أو إلى الجذاذ، وإن كان اليوم بعينه لا ينضبط. يجوز الإنسان أن يشتري سلعة إلى الجذاذ أو الحصاد، هذا الذي يسميه الفقهاء ببيع السلم، بيع الإيه؟ السلم، وهو بيع شيء موصوف في الذمة إلى أجل معلوم. بيع السلم بيع شيء موصوف في الذمة. طيب، من باب الفائدة، كنا قبل ذلك قسمنا البيوع باعتبار المبيع والثمن إلى أقسام معينة، تذكرون هذا؟ تنقسم البيوع باعتبار حضور الثمن والمبيع إلى الأقسام الآتية، يعني إن كتبت قبل ذلك لا بأس بإعادتها. تنقسم البيوع باعتبار حضور الثمن والمبيع إلى الأقسام الآتية: القسم الأول الثمن حاضر والمبيع حاضر، فهذا يسمى بيع الحاضر بالحاضر، وهو مشروع إذا استوفت بقية الشروط. بيع الحاضر بالحاضر مشروع إذا استوفت بقية الشروط. القسم الثاني المبيع حاضر والثمن غائب، المبيع حاضر والثمن غائب، هذا يسمى بيع الآجل. بيع الآجل حكمه مشروع إذا استوفت بقية الشروط، مشروع إذا استوفت بقية الشروط، اللي هو بيع الإيه؟ الآجل. يبقى المبيع موجود والثمن ماله؟ مؤجل غائب. القسم الثالث كل ما عندنا البيوع لها شروط ثمانية متفق عليها، لابد أن تستوفى كل الشروط. القسم الثالث الثمن حاضر والمبيع غائب، الثمن حاضر والمبيع غائب، يسمى بيع السلم. بيع السلم مشروع إذا استوفت بقية الشروط. بيع السلم طيب، خدوا بالكم معاي، يبقى أنا عندي معايا فلوس وأردت أن أشتري من أخي محمد شيء، والشيء ده مش موجود عند محمد، ورحت اتفقت: يا محمد أنا عاوز منك كيت وكيت وكيت، فقال لي بكذا، قلت له اتفضل الألف جنيه، ده اسمه بيع الايه؟ السلام. بس هذا الذي اشتريته من اخي محمد وصفته له وصفا دقيقا، فبعض الناس قالوا ان هذا الصورة من البيع وهي بيع السلام يتعارض مع الصحيح الثابت المجمع عليه: لا تبع ما ليس عندك. مظبوط، لا تبع ايه؟ ما ليس عندك. حقيقة الامر اخواني أن الذي أجاز بيع السلم هو الذي قال لا تبع ما ليس عندك، فلا بد من التوفيق بين هذه الأمور. معايا يا أخوانا كده؟ قالوا إيه؟ كلمة لا تبع ما ليس عندك أي شيء معين محدد لم أتملكه فقمت ببيعه، شيء إيه؟ ها، محدد معين لم أتملكه أنا فقمت ببيعه قبل أن أتملكه، هذا محرم ولا يجوز. معايا كويس؟ طيب طبيعي السلام شيء موصوب بالذمة، طب ما الفرق بين الموصوب بالذمة والمحدد بعينه؟ أقول لك عندنا مثلا ثلاجة 14 قدم بيضاء اللون ببابين ما بتعملش تلج، مواصفات. هذا الوصف الذي وصفته لأخي محمد ينطبق على ثلاجة واحدة أم على أكثر من ثلاجة؟ ها أكثر من إيه؟ من ثلاجة. يبقى هو ده بيع السلم. ولكن إذا قلت له يا محمد أنا أريد ثلاجة 14 قدم ببابين بيضاء اللون كيت وكيت 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 اللي عنده حب إبراهيم، يبقى أصبح هنا بيع إيه؟ ما ليس عندك. اتفهمت؟ مثال آخر، سيارة مثلا دبابة موديل 2014 واخد بالك؟ نصف نقل يعني، مواصفاتها لونها كيت وكيت والموتور كيت وكيت والساعة اللترية كيت وكيت إلى غير ذلك، وصف. هذا الوصف بهذا الذي ذكرته ينطبق على واحدة أم على أكثر؟ ها؟ على أكثر من واحدة. فإن اتفقت مع أخي محمد على هذا البيع السلم مشروع. فإن قلت له أريد السيارة بهذه المواصفات موتور رقم كذا شاسيه رقم كذا، دخلنا فين؟ ها؟ في بيع ما ليس عندك. لحظة واحدة بس، اتفهمت يا أخوانا؟ لأن دي شبهة بتثار في مسألة بيع السلم وبيع ما ليس عندك. بيع السلم جائز باتفاق أهل العلم، وهو المعني بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال ابن عباس أشهد أن الكيل المعلوم السلم أو السلف المعلوم إلى وقت المعلوم بأجل معلوم حلال قد أحله الله عز وجل. ولكن الفرق بين بيع السلم موصوف في الذمة وبين بيع الشيء بعينه محدد لم أتملكه هذا محرم، أما السلم وصف ينطبق على أكثر من عين. اتفهم الفرق بين الاثنين؟ ها اتفهمت ولا فيها إشكال لسه؟ تفضل يا شيخ. طيب خلاص، طيب لا بأس به. لا بأس، لا مش في حاجة أبدا. تفضل يا دكتور. أيوه، ما احنا قلنا بيع. أنت كتبت اللي مليناه دلوقتي عليك؟ كتبت ما أمليناه؟ مليني كده بيع السلم كتبت فيه إيه؟ والمبيع إيه؟ لا المبيع إيه؟ غائب. لا ده رقم ثلاثة اللي احنا مليناه، الثمن موجود حاضر والمبيع إيه؟ غائب. هذا اسمه بيع الايه؟ السلم مشروع اذا استوفت الايه؟ الشروط. معايا؟ يبقى في فرق بين الشروط عامه وفي فرق شيء بعينه. يعني بالضبط كده قلت له يا مصطفى انا عاوز اردب غل وحددت له النوع، واخد بالك؟ هذا النوع موجود عند كثير من الناس، ولكن انا ما لما حددت له النوع ما قلت له خذ من عند اخيك عاطف ولا من عند أخيك حمد، لا قلت له أريد أردب غل زنة 155 كيلو جرام بنوعية كذا، تبدا موجود من عند أحمد وفلان 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 حسب ما يتراءى، حتى لو لم يكن موجودا عنده. هذا هو بيع السلم والفرق بينه وبين بيع ما ليس عندك. تفضل يا دكتور. ما هذا محرم، لأنه هو باع ما ليس عنده. يعني المفترض أنا أتيت إليك وقلت لك أريد ثلاجة كذا في المحل الفلاني، فذهبت أنا وأنت وقلت لك أريد هذه الثلاجة، فأنت بعتها لي قبل أن تشتريها، لا يحل، فلا بد من الشراء أولا، لأن هذا إيه؟ بيع إيه؟ شيء بعينه ليس موصوفا في الذمة. فرقوا بين الاثنين. تملكها خلاص له ان يبيع مع بقيه الشروط بقى اللي هو ايه. لا ما تشوف لنا احمد الاولاد اللي واقفين برضه، ان امكن من محمد. نقول في هذه الحاله ان هو لو تخلف المشتري عن البيع لامر حل به لا يقع عليه غرامه، وده وارد. ايضا يحدد الاقساط والاجمال ولا يفصل بين الزياده والثمن. أضف إلى ذلك إذا تخلف المشتري عن دفع قسط ولو عن قصد لا يزاد عليه بالثمن. فإذا تحققت هذه الشروط صح البيع، وإلا فلا. أيوة مصطفى. ما هو ده شيء موصوف في الذمة، هذا شيء موصوف في الذمة، زي بالظبط كده دخلت عند نجار قلت له اعمل لي غرفة نوم معايا، ومش موجود هذا، نقول شوية خشب وشوية قبل كده، واخد بالك؟ موصوف في الذمة، هذا جائز إن شاء الله، ليس فيه شيء. خد بالك يا اخوانا، فرقوا بين الأمور ديت، لأن هذه أمور دقيقة جدا.
أيوة نعم.
الذي أعلمه على هذه الصورة لا يجوز. ماشي، نرجع للكتاب يا أخوانا. يقول: يجوز للإنسان أن يشتري سلعة إلى الحصاد أو إلى الجذاذ، وإذا كان اليوم بعينه لا ينضبط، ولو باع سلعة بدرهم أو ما يقاربه لم يجز. لما؟ لأن هنا اللي هو بيعتين في بيعة، لم يحدد الثمن. والسبب في التفرقة أن المضايقة في تعيين الأثمان وتقديرها ليست في العرف كالمضايقة في الأجل، إذ قد يسامح البائع في التقاضي في الأيام ولا يسامح في مقدار الثمن على حال. ويعضده ما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بشراء الإبل إلى خروج المصدق، وذلك لا ينضبط يومه ولا تعين ساعته، ولكن على التقريب والتسهيل. هذا الأمر الحديث طبعا في التحقيق عندكم ماذا؟ هو حديث ضعيف، ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال إسناده قوي، وكلام الحافظ لا يستهان به. ولكن مسألة إلى خروج المصدق وذلك لا ينضبط يومه ولا تعين ساعته، فهذا الأمر مشكل علي، فلا أتكلم فيه إلا بعد أن أرجع إليه. يقول: فتأملوا كيف وجه الاستثناء من الأصول الثابتة بالحرج والمشقة، وأين هذا من زعم الزامعي أنه استحسان العقل بحسب العوائد فقط. يتبين لكم بون ما بين المنزلتين. العاشر: أنهم قالوا إن من جملة أنواع الاستحسان مراعاة خلاف العلماء، وهو أصل في مذهب مالك ينبني عليه مسائل كثيرة. من باب التذكرة فقط، المسائل التي فيها خلاف العلماء هم الذين حددوا الخلاف وذكروا نوعية الخلاف، فليس لك بحال من الأحوال مهما أتيت أن تحكم على مسألة بأنها خلافية وتحدد نوعية الخلاف إلا إذا كان عندك سلف من الأئمة المجتهدين. كلام واضح ومحدد، لأن التلاعب بيأتي من مسائل الخلافية. ولعلكم يعني سمعتم أو مر بكم أن المبتدعة من الحزبيين والخوارج يريدون ويسعون سعيا حثيثا، يعني خذلهم الله، أن يجعلوا مسألة الخروج على ولاة الأمور الظلمة والجائرين مسألة خلافية. يعني غاية المنى عندهم أن يوصلوا إلى هذه المسألة. وحقيقة الأمر يا أخوانا كما قال أبو السعود في مرقي: وليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظري. يبقى ابتداء المسائل الخلافية الذي يقرر أن المسألة خلافية أهل العلم، وهم الذين يحددون نوعية الخلاف. أما أن نقول عن مسألة خلافية ولم يقل لنا سلف في هذا، هذا من القول على الله عز وجل بغير علم. وكما تعلمون أن الخلاف على كثرته وتنوعه لا يخرج عن نوعين اثنين، خلاف تنوع وخلاف تضاد. أمليت عليكم ذلك قبل ذلك؟ أمليناه. يبقى مسائل خلافية بننظر، اختلاف تنوع خلاص الأمر واسع بأي صورة من صوره. طيب اختلاف تضاد، اختلاف تضاد له نوعان، سائغ غير مذموم وغير سائغ مذموم. فإذا وقفت على نوعية الخلاف ينبني على ذلك عمل. مسألة اختلاف تنوع انتهى الأمر، أحمد أخي أخذ بقول ومرشد أخذ بقول، الأمر واسع. أقصى شيء ما يمكن بينهما ممكن نتضارس، أما يترتب على كون أن أحد الإخوة أخذ بقول والآخر أخذ بقول بخلافه، ترتب على ذلك إغار في الصدور ونفر بين الإخوة، هذا عياذا بالله من انعدام التربية ومن عدم الفقه في دين الله عز وجل. كذلك إذا كانت المسألة اختلاف تضاد ولكنه سائغ غير مذموم، سائغ غير مذموم، يبقى في هذه الحالة أقصى ما يمكن أذن به أهل العلم أن الأمر لا يصل إلا إلى المدارسة العلمية، نقاش بالأدلة. ولي أن أقول رأيك ضعيف ولأن حجتك واهية، أما أن يصل إلى شيء في الصدر وإغار في الصدر هذا مخالف. ومن أجل هذا أطبقت كلمة العلماء على قولهم، وما اتفق عليه أهل العلم فهو حجة قاطعة وما اختلفوا فيه اختلافا معتبرا فهو إيه؟ رحمة واسعة. بس اختلاف إيه؟ معتبر، يبقى رحمة واسعة. اختلف أهل العلم في كثير من المسائل التي ينبني عليها أحكام، أخبرك ينبني عليها أحكام، كمثلا لمس المرأة ينقض الوضوء أم لا، وكذلك مثلا أكل لحم الإبل ينقض الوضوء أم لا، الطلاق البدعي يعتد ويحسب به أم لا، إلى كثير من المسائل دي كلها مسائل ينبني عليها أحكام. يعني رجل يقول بأن لمس المرأة الأجنبية أو الزوجة ينقض الوضوء، طيب قال بهذا القول ثم صلى، طب معنى ذلك أن وضوءه انتقد يبقى صلاته باطلة، لأن الوضوء شرط من صحة الصلاة، يبقى ينبني عليها أحكام. ولكن طالما أن المسألة خلافية ما خرجت عن كونها خلافية والخلاف فيها خلاف معتبر، يبقى في هذه الحالة لا بد أن نراعي نوعية الخلاف قبل الإنكار. ومن أجل ذلك تجد أن أهل العلم لما اشترطوا من شروط الحزبة شروط في المسائل المنكر فيها، يعني أنكر عليه المنكر، ما هو المنكر الذي ينكر فيه؟ قال المجمع على تحريمه، مسألة أجمع العلماء على تحريمه، خلاص أنكر على إبراهيم وأنكر على محمد وأحمد ينكر عليه، واخد بالك؟ أما مسألة فيها خلاف يبقى هنا دخلنا في نقاش ودخلنا في إيه؟ في مدارسة. يا ريت ناخد بالنا يا مشايخ، لأن مما يحزن أن تجد أصحاب المنهج الواحد والعقيدة الواحدة بل والشيخ الواحد بينهما تنافر في القلوب، هذا يدل مش على نقص التربية، على انعدام التربية. يعني كيف يكون منهجك واحد وشيخكما واحد وعقيدتكما واحدة والقلوب فيها نفر؟ ده الكلام ده يعني ما يستوعبه عقل. لما؟ لأنه مختلف في مسألة معينة. طيب يا أخي الله يبارك فيك، المسألة خلافية، يعني اختلف فيها الإمام أحمد مع الليث بن سعد مثلا أو مالك مع الليث بن سعد، من أنا ومن أنت حتى تتنافر قلوبنا من أجل خلاف في المسألة؟ أصل هو بصراحة أدلته ضعيفة، ده من وجهة نظرك أنت. ألا هو لما يستدل أن الشيخ الألباني حسن الحديث والألباني شوية، ما هو ده اللي بيحصل حاليا دلوقتي، تجد مسائل خلافية خلاف تنازع فيها السلف والأكابر ومع ذلك كانوا بينهم من المحبة والوئام والألفة ما لا يعلمه إلا الله، ومع أن المسألة إيه؟ المسألة خلافية فيما بيننا. لابد أن نراعي هذا يا أخوانا، الله يبارك فيكم، لابد أن نراعي هذا فيما بيننا. وكما نقول دائما وأبدا، العلم رحم بين أهله، رحم بين أهله. فضل أخي. لا يا أخي الفاضل، العذر بالجهل يعني إذا فعل المكلف شيئا محرما لجهله ولم يكن الجهل من سعيه ولا من كسبه يعذر باتفاق أهل السنة، هذا الضابط الذي جعلوه، لأن الجهل من عوارض الأهلية. معارض الأهلية يعني ماذا؟ يعني أن هذا الرجل فعل فعلا معينا سقطت أهليته، يعني لا يحاسب، هذا طبعا في الأحكام التكليفية، واخد بالك؟ ولكن شريطة أن يكون الجهل الذي من أجله وقع في المحظور ليس من سعيه ولا من كسبه. ممكن في يعني مساحة للنقاش مفتوحة على شخص بعينه وقع في أمر وزعم أنه يجهل، فلما نظرنا إليه أنا وأنت أنا قلت أعذره بجهله، فأنت رددت علي وقلت لا أعذره، لأن الجهل الذي أوقعه من سعيه ومن كسبه قصر في طلب العلم. بوضح فيه هنا مساحة للكلام، ودي اسمها إيه؟ إسقاط الحكم على شخص بعينه. أما أهل السنة والجماعة اختلفوا فيما بينهم في مسألة العذر بالجهل، لا يا أخي الفاضل. ومن أجل هذا لابد أن نراعي كلام أهل العلم في بعض المسائل، لما يتكلم ويقول هذا مشرك كافر ولا يعذر بالجهل في هذه المسألة. معنى كلمة لا يعذر بالجهل أن العالم رأى أن هذه المسألة معلومة من دين الله بالضرورة، أو أن هذا الذي لم يعذره قصر في طلب العلم. معايا أخي الفضل؟ أما أن مسألة العذر بالجهل مسألة خلافية نعذر أو لا نعذر، لا يا أخي الفضل، أهل السنة والجماعة عن بقرة أبيهم يعذرون بالجهل في كل مسائل الشريعة من أول التوحيد حتى إماطة الأذى عن الطريق. الوقت عبر يا مرشد. طيب نكمل المسألة ديت. أيوة محمود. دي قضايا أعيان يا شيخ محمود. ماشي يا أخي الفضل. يقول العاشر أنهم قالوا إن من جملة أنواع الاستحسان مراعاة خلاف العلماء، وهو أصل في مذهب مالك ينبني عليه مسائل كثيرة، منها أن الماء اليسير إذا حلت فيه النجاسة اليسيرة ولم يتغير أحد أوصافه أنه لا يتوضأ به بل يتيمم ويتركه، فإن توضأ به وصلى أعاد ما دام في الوقت ولم يعد بعد الوقت، وإنما قال يعيد في الوقت مراعاة لقول من يقول إنه طاهر مطهر، ويرى جواز الوضوء به ابتداء، وكان قياسا هذا وكان قياس هذا القول أن يعيد أبدا إذا لم يتوضأ إلا بماء يصح له تركه والانتقال عنه إلى التيمم. مسائل الطهارة عند علماء المسلمين الخلاف فيها كثير، الخلاف فيها كثير، يعني حديث القلتين وحديث بئر بضاعة وحديث الماء لا ينجسه شيء، كل دي نصوص شرعية عند من أثبتها له أحكام وعند من ضعفها له أحكام. كذلك تقسيمات المياه إلى طاهر مطهر وإلى طاهر وإلى نجس. طاهر مطهر أي يجوز التطهر به ورفع الحدث، طاهر فقط أي طاهر في ذاته ولا يجوز التطهر به، نجس ما أصابته نجاسة. تقسيمات قال بها الأئمة الأربعة وخالفهم في ذلك بعض أهل العلم. الشاهد إخواني إن هذه المسألة من المسائل الكثيرة التي فيها أقوال كثيرة، ألا فتتسع صدورنا تجاه هذه الأقوال، وما رأيناه نحن مبطل للصلاة ورآه غيرنا يصح فلا بد أن تتسع الصدور دون الخوض في التفاصيل. لذلك لما أقول مثلا إيه والله أنا بأخذ برأي الأئمة الأربعة، الماء ثلاثة أنواع، طهور وطاهر ونجس، والطاهر والطهور اللي هو إيه بإطلاقه، وينزل لكم من السماء ماء ليطهركم به وماء الأبر والعيون إلى غير ذلك. أما اللي هو الطاهر غير مطهر وهو كل ماء زالت عنه صفة إطلاق الماء، يعني من رآه قال ده مية بصابون، ده مية شاي مثلا، يعني ده مية مش عارف إيه، وقال هذا لا يجزئ في الطهارة، قول معتبر قال به الأئمة الأربعة. كذلك الماء المستعمل إن لم تتغير أوصافه، يعني مستعمل يعني أنا جيت وخليت مرشد ابني يصب لي مية عشان أتوضى وصب علي الماء، والماء اللي نزل مني أتيت به في آنية، واخد بالك، وتوضأت ثلاثة، فنزل مني الماء نقص القليل، هذا ماء مستعمل، أو بمعنى أدق ماء اختلط مستعمل وغير مستعمل، لأن الماء المستعمل هو الذي استعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس. يبقى رفع الحدث من أول مرة، يعني غسلت الوجه ثلاث مرات، المرة الأولى دي ترفع الحدث، طب الثانية والثالثة ليست برفع الحدث، لأن الرفع الحدث رفع من إيه؟ من أول غسل. هذا الماء الذي نزل مني احتفظت به في آنية، هذا ماء مستعمل، طيب يجوز به الاغتسال والوضوء مرة ثانية أم لا، مع أنه لم تتغير أوصافه؟ أنتم معي يا أخوانا؟ يعني أرجو ألا نتشدد في مثل هذه الأمور، وإن كنت يعني ودي نجدها كثيرا، واحد مثلا والله قال لك أنا أخليني كده في طريق وسأدرس علم المصطلح، وشيخي مثلا الشيخ علي حشيش، وأنا يعني وثق فيه، ورجل إن شاء الله نحسبه على خير وعنده تقوى ودين وورع إن شاء الله، وأنا يعني اجتهدت وتعلمت على يديه هذا العلم وأقوم بالتصحيح ويتابعني، وأنا يعني أثق فيه فأخذ بكلامه، ومن الذي ينكر عليك؟ ولكن على الجانب الآخر، إن كنتم قد ضعفتم حديث بئر بضاعة أو الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث وغيركما حسن الحديث، هنا قف عند حدك والزم غرسك. يعني إيه؟ ما تنكرش، لأن الأمر واسع، وبهذا سيحل الوئام والمحبة فيما بيننا. أما أن يقول كما قال الشيخ وإلا فلا، هذه شنشنة ما نعرفها في شرع الإسلام. معي أخوانا كده؟ وهذا الذي دائما وأبدا أركز عليه، لذلك باتفاق أهل العلم قالوا ومن صلى خلف إمام يرى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء وصلى الإمام بعد أن أكله ولم يتوضأ باتفاق صلاته صحيحة. يعني الإمام أكل لحم الإبل والإمام يرى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، تبعا للأئمة الأربعة، المأموم يرى أنه ينقض الوضوء وصلى خلفه، صلاته صحيحة. معايا مشايخ؟ المسائل دي أرجو الله يبارك فيكم. والله أنت أردت أن تبحث المسألة وتقتلها كما يقولون بحثا لتصل إلى رأي الراجح لك ذلك، ولكن لا تنكر على من خالفك، لأن المسألة لا تعدو عن كونها خلافية، اختلف فيها الليث مع إمامك، ده لا ارتقي شوي، اختلف فيها ابن عباس مع زيد بن ثابت، وذكرنا هذا في كثير من مسائل الفرائض، كميراث الجد مع الإخوة وميراث الأم مع أحد الزوجين والأب، اختلاف بين أهل العلم، بين الأكاذب، بين السدة، بين ابن عباس وزيد بن ثابت، وبين معاذ بن جبل، وبين أبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود. لا، يبقى لابد أن نعرف قدرنا، لأن مثل هذه المسائل يا أخوانا الشيطان أعاذكم الله وإياي منه يتخذها تكأة ومرتع يدخل فيما بيننا. لابد أن يكون عندنا فقه وذكاء وحرص وحيطة ألا يتمكن منا شيطان في مثل هذه الأمور. كده خلاص يا مرشد؟ طيب، يقول أن الماء اليسير إذا حلت فيه النجاسة اليسيرة ولم تغير أحد أوصافه، يعني عند الكوباية دي تجي لها مد ومد واسع كمان، وقع فيها شيء من النجاسة، واخد بالك، ولكن هذه النجاسة اليسيرة مع الماء اليسير لم تغير شيئا من أوصافه، واخد بالك. طب احنا قلنا أن حديث الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم المخالفة اللي بيسميه فحوى الخطاب يقول إنه ينجس طالما أقل من القلتين، ومع ذلك ما تغيرت أوصافه، خلاص يا أخي الأمر واسع، أتيمم به، أتوضأ. فهنا يقول لم يتغير أحد أنه ليتوضأ به، بل يتيمم ويتركه، فإن توضأ به قل بلق وصلى أعاد ما دام في الوقت ولم يعد بعد الوقت. يعني لو صلى بهذا الماء اللي هو ماء يسير وأصابته نجاسة، غيرت أوصافه أم لم تغير؟ لم تغير، واخد بالك، قال لك يعيد، بس يعيد امتى؟ ما دام في الوقت. طب لو الوقت خرج لا يعيد، قال ويعد في الوقت مراعاة لقول من يقول إنه طاهر مطهر ويرى جواز الوضوء به ابتداء، واخد بالك، وكان قياسا هذا قياس هذا القول أن يعيد أبدا إذا لم يتوضأ إلا بماء يصح له تركه والانتقال عنه إلى التيمم. ومنها قولهم في النكاح الفاسد الذي يجب فسخه إن لم يتفق على فساده فيفسخ بطلاق ويكون فيه الميراث ويلزم فيه الطلاق على حدة في النكاح الصحيح، فإذا اتفق العلماء على فساده فسخ بغير طلاق ولا يكون فيه ميراث ولا يلزم فيه طلاق. إيه معنى الكلام ده؟ أظن نفرق بين فسخ النكاح بطلاق وفسخ بغير طلاق. ولكن أريد الله يبارك فيكم لما تتكلم عن المسألة ديت راعي كلام الفقهاء كان متى، وده اللي بيوجد عند البعض إشكال. كلام الفقهاء في هذه المسألة يقول لك فسخ بلا طلاق، ويقولون فسخ بطلاق. الكلام ده إمتى؟ حينما كان الزواج بكلام فقط ولم يكن هناك وثائق بين الزوجين. انتوا معايا مشايخ؟ ولم يكن هناك ايه؟ وثائق بين الزوجين. يعني انا رحت اتزوجت اخت الشيخ، زوجني زوجته، فضل الصداقه بتاعك اهوت، والناس شهدت وكل حاجه. خلاص. ده نكاح، تم النكاح. معايا؟ نظرا بقى لخراب الذمم وضعف الايمان وغياب وزع التقوى، استحدث ولاة الأمور الوثائق. ونظرا لخبرة أهل الضلال في التزوير استحدثوا الصور، ولا ندري لعلهم بعد قليل يأتون ببصمة العين أو بصمة الكلام، لا ندري، لأن إبليس للناس بالمرصاد، واخد بالك. فهنا مسألة فسخ بطلاق وفسخ بغير طلاق. الكلام ده بنتكلم على فين؟ الزواج ما كانش فيه إيه؟ ها؟ وثائق. يبقى الرجل تزوج المرأة هذه بزواج بطريقة معينة لم يجزه أحد من أهل العلم قط. تزوج المرأة في عدته وهي معتدة من الغير، فهنا النكاح هذا يفسخ بغير طلاق. يعني إيه؟ نروح ناخدها من عنده ونروح بها على البيت، واخد بالك، ويستبرأ رحمها بحيضة واحدة. معايا مشايخ؟ لأن هنا إيه؟ فسخ، لأن النكاح هنا إيه؟ باطل. باطل ليه؟ أصل النكاح معتد من الغير ما جوزه أحد من أهل العلم قط. يبقى هنا إيه؟ الفسخ يكون بغير إيه؟ بغير طلاق. يعني ما ينفعش أقول له نقوله طلاق، لا ما طلقش، خلاص أنا أخذها منك ونروح. معايا؟ طيب، فسخ بطلاق، تزوجها بنكاح جوزه بعض أهل العلم برأي مرجوح أو برأي ضعيف، كأن يتزوج المرأة بغير ولي، أو تزوج المرأة نفسها سواء كانت ثيبا أو بكرا. معايا مشايخ؟ في هذه الحالة لابد من الإيه؟ من الطلاق. الطلاق يعني نقول له طلق، طلق، وبعد أن يطلق يفرغ بينهم، ويستبرأ أيضا رحمها بحيضة واحدة، وإن كانت هناك أولاد ينسبون إليه لوجود شبهة النكاح. معايا أخوانا كده في المسائل دي؟ يبقى هنا يقول إيه؟ ومنها قولهم في النكاح الفاسد الذي يجب فسخه إن لم يتفق على فساده فيفسخ بطلاق ويكون فيه الميراث. يفسخ بإيه؟ بطلاق ويكون فيه الميراث. يعني فسخ، وبعد أن فسخ مات أحد الزوجين. معايا حاج؟ مات أحد الزوجين، يبقى عندنا الميراث، لأن علاقة الزوجية قائمة طالما أن الطلاق رجعي، طالما في العدة. أما إن كان الطلاق بائن بينونة كبرى فعلاقة النكاح انقطعت فلا إث. فرق بين الاثنين. أقولها تاني ديت؟ يقول ويكون فيه الطلاق، ويلزم فيه الطلاق على حدة في النكاح الصحيح، فإن اتفق العلماء على فساده فسخ بغير طلاق، ولا يكون فيه ميراث ولا يلزم فيه طلاق. يعني إيه؟ ناخدها ونروح وانتهى الأمر على ذلك. وطبعا هنا خدوا بالكم، الصداق في كلا الحالات لها الصداق بما استحل من فرجه. معايا مشايخ ولا الأمور مشكلة؟ طيب. ومنها من نسي تكبيرة الإحرام وكبر للركوع وكان مع الإمام أنه يتمادى مراعاة لقول من قال إن ذلك يجزئه، فإذا سلم الإمام أعاد هذا المأموم. دي مسألة بين أهل العلم، هل يا ترى دخل مع الإمام وهو راكع فكبر تكبيرة الركوع ونسي تكبيرة الإحرام تجزئهم أو لا تجزئهم؟ قولين. فهنا بيقول أعادة، لأن الأصل في ذلك إيه؟ تحريمها الإيه؟ التكبير، وهو ما كبر، واخد بالك؟ بعكس من كبر تكبيرة الإحرام ولم يكبر تكبيرة الركوع، هذه غير هذه. وهذا المعنى كثير جدا في المذهب، ووجهه أنه رأى دليل المخالف في بعض الأحوال لأنه تردح عنده فيها ولم يتردع عنده في بعضها فلم يراعي. ولقد كتبت في مسألة مراعاة الخلاف سؤالا إلى بلاد المغرب وإلى بلاد إفريقية لإشكال عرض فيه من وجهين، أحدهما مما يخص هذا الموضع على فرض صحتها وهو ما أصلها من الشريعة وعلامة تبني من قواعد أصول الفقه، فإن الذي يظهر الآن أن الدليل هو المتبع، فحيثما صار صير إليه، ومتى ما ترجح للمجتهد أحد الدليلين على الآخر ولو بأدنى وجوه الترجيح وجب التعويل عليه وإلغاء ما سواه على ما هو مقرر في الأصول. فإذا رجوعه عن المجتهد إلى قول الغير إعمال لدليله المرجوع عنده وإهمال للدليل الراجع عنده، الواجب عليه اتباعه ذلك، وذلك على خلاف القواعد. واضحة؟ يعني رجل مجتهد في مسألة من المسائل فاجتهد فوجد أن الدليل هذا راجح والدليل هذا مرجوح، ولكن هنا الشاطبي يقول إيه؟ بأدنى أوجه الترجيح، لأن أوجه الترجيح كما ذكرها العلامة الشوكاني في إرشاد الفحولي 101 وجه يستكها العلماء للترجيح بين الأقوال المتعارضة. فهنا المجتهد رجح قول ولكن بأدنى أوجه الترجيح، فليس له أن يترك الدليل الراجح الذي وصل إليه إلى الدليل المرجوح، لأن هذا خلاف المقرر عند علماء الأصول. وإحنا قلنا قبل ذلك طالب العلم اللي هو يعني المبتدئ ماذا يصنع في المسائل الخلافية؟ قلنا إن كانت عنده الآلية يميز بين الراجح والمرجوح، فإذا ترجح عنده شيء أو اتبع مثلا شيخ الإسلام لأنه يرى فيه ويرى فيه وهو محق في ذلك، يبقى يعمل به ولا يحل له أن ينتقل إلى الرأي الآخر، إلا إذا بان له بعد ذلك أن المرجوح أصبح راجحا والراجح أصبح مرجوح. وهذه مسألة كثيرة، وهذه حتى تسمعها عن كثير من أهل العلم كما كان الشافعي يقول في القديم وفي الجديد، ليه ظهرت له من الأدلة ما جعلتهم يجعل الراجح مرجوحا والمرجوح إيه؟ راجحا. فأجابني بعضهم بأجوبة منها الأقرب والأبعد، إلا أني رجعت بعضهم بالبحث، وهو أخي ومفيد أبو العباس بن القباب رحمه الله، فكتب إلي بما أردت أن أثبته وهنا لأن فيه شرحا لما نحن فيه، وذلك أنه كتب إلي ما نصه، وتضمن الكتاب المذكور عودة السؤال في مسألة مراعاة الخلاف، وقلتم أن رجحان أحد الأمارتين على الأخرى إن اقتضى تقديمها على الأخرى اقتضى ذلك عدم اعتبار المرجوح مطلقا، يعني خلاص الرأي المرجوح ده ولا له لازمة عندنا، لا، عشان كده بنقول فرق بين راجح ومرجوح وبين قول راجح والآخر باطل ضعيف لا يثبت، فرق بالاثنين. يعني لما يكون المسألة خلاف تضاد سائغ غير سائغ مذموم وقولين في المسألة، طيب كيف هو قول واحد؟ طب والآخر قول باطل ضعيف لا يصح ولا يثبت، ولولا أنه دون في كتب أهل العلم ما ذكرناه. مثال ذلك من يقول إن عذاب القبر على الروح فقط، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري بروحه فقط، هذا كله من الأقوال الباطلة لا تنسب إلى الخلاف قط ولا إلى الخلاف المعتبر، بل هي باطلة لا يعول عليه ولا تذكر إلا لبيان بطلانه. يقول واستشنعتم أن يقول المفتي هذا لا يجوز ابتداء وبعد الوقوع يقول بجوازه لأنه يصير الممنوع إذا فعل جائزا، وقلتم إنه إنما يتصور الجمع في مثل هذا النحو في منع التنزيه على لا في منع التحريم إلى غير ذلك مما أوردتم في المسألة، وكلها إرادات فاسدة صادرة عن قريحة قياسية منكرة لطريقة وكلها إرادات سديدة صادرة عن قريحة قياسية منكرة لطريقة استحسان. وإلى هذا وإلى هذه الطريقة ميل فحول من الأئمة والنظار، حتى قال الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع. ولقد ضاقت العبارة عن معنى أصل الاستحسان كما في كريم علمكم، حتى قال أصح عبارة فيه أنه معنى ينقدح في نفس المجتهد تعصر العبارة عنه، فإذا كان هذا أصله الذي ترجع فروعه إليه فكيف ما يبنى عليها، لابد أن تكون العبارة عنها أضيق. ولقد كنت أقول بمثل هذا ما قال هؤلاء الأعلام في طرح الاستحسان وما بني عليه، لولا أنه اعتضد وتقوى بوجدانه كثيرا في فتاوى الخلفاء وأعلام الصحابة بمحضر جمهورهم مع عدم النكير، فتقوى ذلك عندي غاية، وسكنت إليه النفس وانشرح إليه الصدر ووثق به القلب للأمر باتباعهم والاقتداء بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله هذه الفقرة في اللقاء القادم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.